يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الأخوة جميعا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأقول إن الله عز وجل له سنن في هذه الدنيا، سنن كونية وسنن شرعية. وأفقه الناس وأعلم الناس من كان يعرف هذه السنن، يعرف السنن التي يسير عليها هذا الكون، سنن الله الشرعية وسنن الكونية، لأن الله عز وجل بيّن أن سنته لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن سنة الله الآية التي ذكرها في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم المؤمن من المنافق، ويعلم طاهر القلب المتواضع للحق المتواضع للخلق من غيره. ولكن الله ما كان ليطلعنا على الغيب، ولكنه يطلعنا على هذا بالامتحان والاختبار. ولذلك هذا الذي يسمى بالفتنة هي التي يظهر فيها المؤمن من غيره. وأما أن يتوقع من يدعى الإيمان أو الإسلام أنه لا يفتن ولا يبتلى ولا يختبر ويؤخذ بدعوى فقط، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء، لا بد أن يختبر، لا بد أن يمتحن. فإن كان طاهر القلب محبا للحق متواضعا له مستسلما للدليل فإنه يظهر بهذا الفتن. وإذا كان مريدا للدنيا في قلبه مرض في قلبه غل فإنه يظهر. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ يتوقعون هذا؟ لا يتوقعونه، فإن سنة الله أن الأضغان هذه لابد أن تخرج اليوم أو غدا أو بعد سنة، لابد أن تخرج هذه الأضغان. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم. وقال الله عز وجل مبينا أنه يعلم ونحن لا نعلم، قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فنحن نصدقهم ليس لنا إلا الظاهر، لكن الله يعلم بباطنهم. قال: وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه من فوائد الفتن والمحن والابتلاء، أن يظهر المؤمن من المنافق. رب رجل مستور وكان يحسن به الظن، قبل أن تظهر هذه الفتن وهذه الأشياء كان يحسن به الظن، فلما ظهرت وإذا فيه أضغان خفية ربما كان هو حتى ما يدري عنه في قلبه من كراهة الحق وثقله عليه تقلب ظهرت. فأي رجل يصلح ما بينه وبين الله ويصلح الله له كل أموره. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل هذه الآيات في مساق واحد، أنه لا بد من الفتنة، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار حتى يخرج الصادق من غيره. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يعلمهم سلفا ولكن ليظهرهم للناس. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه السورة سورة العنكبوت تكلمت عن الفتنة من أولها إلى آخرها، وفيها أصناف كثيرة جدا من الفتنة. فتنة الرجل أولا بالأمر والنهي، أول اختبار إذا ادعيت الإيمان وزعمت أنك مسلم ومؤمن وشهدت شهادة الحق، أول اختبار الأمر والنهي، صلاتك وصيامك وزكاتك والاستقامة على طاعة الله والصبر عليها آناء الليل وأطراف النهار، هذا أول فتنة. لولا هذه الفتنة لكل زعم أنه مسلم ومؤمن. ولذلك الرباط ثم الرباط ثم الرباط، نقل الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره، لا يوم ولا يومين ولا سنة حتى تخرج الروح، هذه فتنة. ولذلك قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال السلف: الذين قالوا ربنا الله كثير، والذين استقاموا قليل. كثير من الناس طال عليهم الأمد وتباعدوا الآخرة فقست قلوبهم، لكن الرباط، الرباط الحقيقي، رباطك أمام العدو قد يكون يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لكن رباطك على أوامر الله ونواهي الله هذا منذ أن يكتب عليك القلم حتى تخرج الروح وأن ترابط تستقيم. ذكر الله في هذه السورة فتنة الرجل بوالديه، قد يكون فتنة الرجل في والديه. قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي. هو الفتنة، أبوك وأمك يجاهدونك، يعني فقط ليس أمر ونهي، يجاهدونك حتى تشرك بالله أو تترك دين الله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه أعظم فتنة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه فتنة، أن يسلط عليك شياطين الإنس وشياطين الجن حتى تمحص. لذلك قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. الله عز وجل يعلمهم سلفا ولكن يظهرهم، لأن هؤلاء يستحقون الإظهار. يعلم الله خبايا قلوبهم وصدقهم وطهارة قلوبهم، فبهذه الفتن يخرجون. يخرج الذهب الأحمر من المغشوش، الذهب ما يخرج أحمر إلا إذا أدخل في النار، إذا أدخل في النار عند ذلك وانصهر تميز الذهب الأحمر من غيره، هذا هو فتنة. ولذلك العرب تسمي النار فتنة، كما قال تعالى: ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا النار حريقتكم، هذا معناه. فبعض الناس أي أذى يحصل له لو سباب أو شتام، يشتم أو يسب أو يصنف أو خلاص انتهى من الطريق، هذا ليس بصادق. لو كان صادقا لصبر، وهو يعلم أنه لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، الحديث الصحيح. الله عز وجل وهو الذي لا يبلغ ضره فيضرونه، ومع ذلك لا أحد، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويسبونه آناء الليل وأطراف النهار، يقولون اتخذ صاحبة، اتخذ ولد، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. ثم الأنبياء، لا أحد أصبر على الأذى من الخلق من الأنبياء، قيل عنهم كلهم بلا استثناء، ما يوجد نبي سلم من شياطين الإنس أو شياطين الجن. قيل عنهم كهنة وسحرة وشعوذين شعراء كذابين، اقرأ القرآن، كل الأنبياء. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذه فتنة، هذه من الفتنة، إنك تمتحن بأذى الناس، لأن الشيطان أيضا لن يسكت، هو صراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الشيطان سيسلط أولياء عليك باللسان وباليد وبالقول، هذه فتنة. كذلك ذكر الله في هذه السورة فتنة العلم، وبعض الناس يغتر بالعلم. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ذكر الله فتنة أهل الكتاب، ومن الفتن اللي ذكرها الله في هذه السورة فتنة نوح عليه السلام، وهي الصبر على الدعوة مع طول المدة. نوح عليه السلام صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فتنة. وإبراهيم فتنته أنه ألقي في النار وترك الوطن وترك العشيرة، هذه فتنة. بعض الناس لا يترك وطنه، لا يهاجر في سبيل الله مع أنه لا يقيم دينه في بلده، ومع ذلك يفضل التراب والوطن على الأرض. وإبراهيم هاجر، قال: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. هذه فتنة. كذلك ذكر الله فتنة السلاطين يمثلهم فرعون، قد يكون فتنة الناس من سلاطين، قد يكون فتنة الناس من الوزراء وأصحاب المناصب يمثلهم هامان مذكور في هذه السورة، قد يكون فتنة الناس من أهل الثروة والجاه يغترون بهم قارون ذكر في هذه السورة، وفتن كثيرة جدا في هذه السورة كلها كما قال الواعظ: وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك آخر آية في هذه السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا صادق، ولذلك يجاهد ويجاهد ويتوقع الفتن حتى يسلم. فالمقصود أن هذه سنة إلهية، أن الناس لن يتركوا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كان الناس قبل أحد مستورين في المدينة. لماذا؟ لأنهم ما وصلوا إلى طريق يختارون فيه بين اختيارين، يظنون أنه ممكن أنك تكون مع ابن سلول ومع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، ممكن هذا. ابن سلول كان شيخ قبيلتهم ومعظم عندهم ويحبونه، وكان يخرج له التاج حتى يملك على المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق ودخل أهل المدينة فيه. فكثير من الناس ظنوا أن تستمر الأمور يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن سلول، تركوا. وكان ابن سلول إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة قام بعد الصلاة وقال: يا أيها الناس اسمعوا لهذا النبي الذي أكرمنا الله به. الناس ما يدري، لكن الله يدري أن هذا كذاب، لابد أن يأتي يوم يظهر كذبه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجلسه أو يكشف أمره للناس، لأن فيه أناس لا زالوا مفتونين به. لما جاءت أحد وجاءت قريش ونزلت وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بألف مقاتل وانتصفوا في الطريق، وقف ابن سلول، وقف الحمار عند العقبة ما تجاوزها، رفض أن يستمر. ها الآن جاءت الفتنة، الآن ما في، جاءت الفتنة فجأة، ما في إلا خيارين: إما أن تنضم لمحمد وأصحابه أو تنضم لابن سلول وأصحابه. أصبحوا الذين كانوا مستورين ومترددين، الآن اختر يلا سرعة. فثلاثمائة من الألف اختاروا ابن سلول، ومنذ ذلك الحين نجم النفاق وظهر وأصبح هذا منافق وهذا مؤمن والناس يعرفونه. كانوا يظنون أن الأمور ستمشي هكذا، لا، الله عز وجل بيّن لا تمشي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك هذه الحكمة من الفتن، والفتن لها أحاديث كثيرة، لكن من الخبراء الراسخين في أمر الفتن حذيفة كما لا يخفى، فإن حذيفة طريحة وقاده وقلبه حي حريص، هكذا كان أصحاب محمد. وكان يخاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت ثم تأتي فتن مدلهمة ولا يدري ما المخرج، فلذلك كان حريص. وهذا رحمة من الله، إن الله ألهم أسئلة كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رسخ حذيفة في هذا الفن وهذا العلم، حتى أصبح حذيفة يعرف الفتنة بملامحها وتجسمت عنده، يعرفها إذا أقبلت وإذا أدبرت ومن هم أهلها. ولذلك حذيفة له كلام كثير بالفتن ينبغي أن يحفظ وأن يتناقل بين أهل العلم، لأن نحن الآن حذيفة مات وما فتن، حذيفة مات قبل مقتل عثمان، والفتن ما انطلقت على المسلمين إلا من مقتل عثمان رضي الله عنه. لكن الأسئلة تلك والاستفسارات التي قال حذيفة نفعت أمم بعده رضي الله عنه، أبو عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه. ولذلك كان عمر يدري أن حذيفة راسخ في هذا العلم، فكان عمر كما في صحيح مسلم جالسا بين أصحابه قال: من يحدثني عن الفتنة؟ كان حذيفة رجل حليم وعاقل لا يستعجل الكلام، ينتظر حتى يشتهى كلامه ثم يتكلم. سكت حذيفة، وكان أبو حفص إنما يريد حذيفة أن يتكلم. فقال الناس الحاضرون: يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، لأن الرجل قد يفتن في ماله في ولده في أهله، لكن قالوا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذه تكفر هذه. فقال: ليس عن هذا أسألكم، هذه نعرفها، ولكني أسألكم عن فتن التي تموج كموج البحر، كل موجة تأخذ أمم من الناس يغرقون، الموجة الأخرى أشد، مثل اللي في البحر وانكسر به المركب، كل ما رأى موجة مقبلة قال: هذه الموجة مهلكتي، ثم إذا رفعه الموج ونزل وهو سالم جاءت الأخرى بعده قال: هذه هذه، حتى يتوفى الله وهو سالم، أو تأتي موجة وتأخذه مع من أخذته، هكذا وصف الفتن، أمرها عظيم، تموج كموج البحر. وأنتم الآن لو تلاحظون كيف أنها تموج، وبكل موجة تأخذ فئام من الناس. فقال عمر: إنما أسألكم عن التي تموج كموج البحر. فسكت، هو يريد أن يتكلم الخبير. فقال حذيفة: أنا أخبرك عنها يا أمير المؤمنين. قال: نعم لا أبالك، تكلم. هو يريد حذيفة. فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ لماذا تسأل عنها؟ بينك وبينها باب، هذه التي تموج كموج البحر بينك وبينها باب. فقال عمر: وهذا الباب يفتح أو يكسر؟ فقال: يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق إلى يوم القيامة. الباب إذا فتح ممكن يغلق، لكن إذا انكسر الباب خلاص. ثم انفض المجلس. فقال بعض الحاضرين لحذيفة: هل عمر يدري من هو الباب الذي بينه وبين الفتن؟ قال حذيفة: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فسأل حذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر، عمر هو الباب الذي كان بين أمة محمد وبين الفتن التي تموج كموج البحر. فلما مات عمر انكسر الباب، لأن يعني عمر ما مات، قتل. وهذا معنى قوله: هل يكسر أو يفتح؟ فقتل عمر وانبثق البحر، انفتحت الفتن على المسلمين إلى آخر الدهر، وبدأت بمقتل عثمان لما قتلوا الخوارج، ثم مقتل علي، ثم بزغت الفرق التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي ستفترق 73 فرقة كلها بالنار. بدأت الفرق تخرج واحدة اثنتان ثلاث أربع، وبقيت الفرقة الناجية الوحيدة والطائفة المنصورة بقوا على الطريق الأوسط الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمسكوا بالراية، راية الحق، وتمسكوا بالحق وصبروا عليه. والناس أخذوا في هذه السبل يمين ويسار، كل ما فتح لهم طريق ذهبوا إليه، إلا هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، هؤلاء ثبتوا. هؤلاء قد يقلون وقد يكثرون، قد يمكنون وقد يستضعفون، لكنهم ظاهرين على الحق، يعني الناس يدرون هؤلاء على الحق، ومن جحد بذلك استيقنت نفسه أنهم على الحق. ليس همهم أن يهدون الناس، الهداية بيد الله، لكن همهم أن يتضح النجدين والطريقين، حق وباطل، وسنة وبدعة، وشرك وتوحيد، ثم بعد ذلك الهداية بيد الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يأتي أناس يخالفونهم وهم الفجار، ويأتي أناس يدرون أنهم على الحق ولكن يضعفون عن طريقهم، يخافون من مواجهة الناس فيخذلونهم. وهؤلاء لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، اتضح لهم الطريق وربط الله على قلوبهم وشد ظهورهم، فهم مستمرين على الطريق حتى يموتون ويأتي غيرهم. وقال حذيفة: ستأتيكم فتن كجباه البقر متشابهة، لا ينجو منها إلا من كان يعرفها قبل ذلك. اللي كان يعرف الفتنة هو اللي ينجو، واللي ما يعرف الفتنة ربما يغرق في الموجة كجباه البقر. وقال حذيفة رضي الله عنه: ستأتيكم فتن لا ينجو منها إلا من يدعو بدعاء الغريق الذي انكسر المركب به في البحر، فهو يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. دعاء الغريق المستغيث المستجير، هذا اللي ينجو، واللي يتساهل فيها ربما يذهب في هذا الفتن، نسأل الله العافية والسلام. وقال حذيفة: إذا رأيت الرجل كان يرى الشيء حراما ثم انقلب فرآه حلالا والشيء لم يتغير، فاعلم أنه أصابته، اعلم أن الداء هذا دب إلى قلبه وهو لا يشعر. تجد كان يقول: التأمين حرام، الربا حرام، تحايل على الربا حرام، دشوش حرام، تصوير حرام، بالأدلة. ثم بعد ذلك بدأت الفتنة تدب إليه وما يدري، قال: لا حلال، هذا حلال وهذا حلال وهذا ما في شيء، اعلم أنه أصابته الفتنة، لأن الشيء ما تغير، حكم الله واحد. فإذا كان يرى حراما ثم انقلب فرآه حلالا فقد دب إليه الداء، شعر أو لم يشعر. فالفتنة هذه خفية، نسأل الله العافية والسلام. فلا بد أيها الأخوة من التفقه بأمر الفتن والتذاكر فيها حتى لا تأخذنا الموجات هذه. اليوم مثل ما ترون انفتح على الناس بحار من الفتن وموجات عارمة من الفتن، شيء في الأموال والتحايل على الربا والقمار، وأمور عظام يعرفها أهل العلم تقشعر منها الأبدان، يعرفون أن هذا ربا الجاهلية بعينه وزيادة عليه الحيلة، وأكثر الناس يدرون أو لا يدرون، لكنه الشح المطاع
في قلوبهم شح جبلوا عليه ولم يحاربوا هذا الشح بل أطاعوه، فلذلك يتهالكون على هذا الحرام والشبهة. والعلماء يقولون دعوا ما يريبكم لا ما لا يريبكم، اتركوا الحرام، الحلال بين والحرام بين، لا يسمعون لأنه شح مطاع. ثم جاءهم من علماء السوء من زين لهم هذا الشح المطاع، والهوى المتبع، الهوى كامن في النفوس، لكن الآفة أنك تتبع الهوى، وإلا إذا كان الهوى ما تتبع ما يضرك، فما قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بنسائه، قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وهو الهوى الميل المحبة، هذا لا يملكها الإنسان، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يتبع هواه، يقسم لهن وينفق عليهن ويعدل بينهن، وأما ماذا يملكه وهو الهوى والميل هذا لا يلام عليه، إنما تلام على اتباع الهوى. والثالثة قال عليه الصلاة والسلام والدنيا المؤثرة، الآخرة ليست على حسبانه، ما أهم شيء الدنيا والتكالب عليها، شهرتها ومناصبها وأموالها. والرابعة إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل معجب برأيه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتتكم هذه الأمور الأربعة وعرفتم أن الناس لا يستجيبون لكم ولا ينتفعون من كلامكم فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الناس. يعني إذا كان أنك في مجلس أو في بلد أو في قاعة درس ورأيت الناس، أما زملائك أو أهلك أو أقاربك أو جيرانك أو المسلمين عموما، رأيتهم عندهم شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لا ينتفعون من كلامك ولا يريدونه، بلغتهم الحجة، إذا بلغت الحجة قامت عليهم وأن تسلم. لا يشترط أن تلاحقهم باستمرار، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت هذه الأمور الأربعة فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ذلك أياما الصبر فيهن كقابض على الجمر، هي والله هذه الأيام كقابض على الجمر. فتحت على الناس القنوات الفضائية بأنواعها، فتح على الناس الإنترنت ومواقع شيء لا يخطر في البال، فتح على الناس السفر الخارج والتشبه بأهل الكفر، فتح على الناس البدع، فتح على الناس أخذ الأختام وكل حرام يجعل إسلامي، الغنى صار إسلامي والربا صار إسلامي والتصوير صار إسلامي والتمثيل صار إسلامي، كل شيء صار إسلامي، حتى الزنا صار إسلامي عزكم الله، يذهبون وينكحها يومين بنية المتعة ويقول هذا نكاح بنية الطلاق وهو يكذب، هو إنما ذهب يتمتع يومين ويرجع، وكل هذا تحايل على دين الله وإفساد دين الله، فتن كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أيها الإخوة، الوصية كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرفون الحصير المنسوج من خوص النخل الذي يبسط، يعني الفراش الذي يكون من جريد النخل موجود في كل مكان، هذا الحصير، أرأيتم كيف أعواد الحصير كيف تكون؟ عود هكذا وعود هكذا، عود هكذا وعود هكذا، مثل اللي يلبسون أيضا قبعات وتكون سلال سلة تكون من الجريد، أعواد هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، والحديث الصحيحين تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة تأتيك من هنا، فتنة تأتيك من هنا، فتنة تأتيك من هنا، وفتنة من هنا، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام فأي قلب أنكرها، القلب الطاهر، أي فتنة تأتي يشمئز ويمكن وينكمش من الفتنة ما يسارع فيها، هذا قلب طاهر أخذ منهجه في الحياة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحلال بين والحرام بين، الآخرة خير لك من الأولى، فأي فتنة تأتيه ينكمش منه. قال فأي قلب أنكرها، أنكر الفتنة، كان جزاؤه عند الله أن ينكت في قلبه نكتة بيضة، وأي قلب أشربها جازت له فرح بها وتشرف بالفتنة هذه نكت في قلبه نكتة سوداء. ثم هكذا توالى الفتن كتوالى الأعواد والنقط تتوالى، هذه نقط بيضاء في القلوب المنكرة للفتن، وهذه نقط سوداء في القلوب التي أشربت الفتن وفرحت بها وأقبلت عليها. قال بعد توالي النقط البيضاء والسوداء قال حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا يعني كالمرو الأبيض، يعني هذا القلب صار عنده حصانة من كثرة ما اشمئز من الفتن وأنكرها وانكمش عنها، أصبح قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله فضله، نسأل الله نكون جميعا كذلك، هذه القلوب البيضة لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، خلاص يعطيه الله حصانة من الفتن، لأن الله عز وجل أظهر منه أنه ينكر الفتن، ينكرها يبتعد عنها. فلذلك وقلب الثاني الذي يشرب بالفتن يشرب قلب أسود مرباد، يعني أربد، سواد فيه بياض، كالكوز مجخيا، كالكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كل ما تصب فيه الحق ما يقبل، وإذا جاء الحق من قبل الهوى فرح به، نسأل الله العافية والسلام. فهكذا القلوب الطاهرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر إنه غمط الحق وبطر الناس، القلب الذي بيغل الذي يبطر الحق يرد الحق، مهما جاء الحق البين ما يقبله. لماذا؟ لأنه جاء من شخص لا يريد أن يسمع منه، أو لأنه يخالف ما هو عليه، أو علماء أو مشاهير الذي يعظمهم، أو حزبه أو طائفته، لذلك يبطر الحق ويغمط الناس يحتقرهم، هذا متكبر، والمتكبر ليس قدره أن يهدى للحق، إنما يهدي الله المخبتين المتواضعين الذين يستحقون الحق. ولذلك يقول الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، هذه من الفتنة، أن المتكبرين يقولون ما شاء الله كيف هؤلاء يعرفون الحق ونحن لا نعرفه، نحن أولى منهم، نحن أشهر وأكبر وعندنا جاه، كما قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذه فتنة. قال الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا، فرد الله عليهم وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى هو أعلم بالشاكرين. وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فنختم بحديث حذيفة الذي هو سبب اجتماعنا هذا بعد هذه المقدمة عن حذيفة، لأن حذيفة ينبغي أن نعتني بأقواله وخاصة بالفتن، ومن الخبرة التي عند حذيفة خبرته بالفتن وبالنفاق ورائحة النفاق، يشم رائحة النفاق شما يعرفها، ومن الكلام ومن النظر يعرف ذلك هو رضي الله عنه. ولذلك يقول كانت الكلمة الواحدة نسمعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونعدها نفاقا، واليوم نسمعها من أحدكم في المجلس 10 مرات من كثرة ما انتشر النفاق. ولما سمع هو أو رجل آخر رجل يقول اللهم أهلك المنافقين، قال يا ابن أخي لو أجاب الله دعوتك لاستوحشتم بالطرقات من كثرتهم، لو أجاب الله دعوتك وأهلك المنافقين جلس الصادقين قلة في الطرقات. فينبغي العناية به. وأيضا حذيفة عاش في العراق، ولذلك اضطر أن يظهر هذا العلم، لأن العراق بلد الفتن وبلد البدع خرجت منه، وفي حق وفي باطل وفي أئمة وفي، لكن ليس مثل المدينة والحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، بلدة مطمئنة ما فيها بدع، ما فيها لنور النبوة وهاج يحرق كل البدع، لكن العراق كانت تخرج من البدع، تتنافس البصرة والكوفة في إنتاج البدع، هذه البصرة أنتجت الاعتزال وأنتجت الكوفة التشيع، أنتجت البصرة القدر وأنتجت الكوفة الإرجاء، أنتجت البصرة النسك الأعجمي والتنطع في العبادة وأنتجت الكوفة، وهكذا يتسابقون في الفتن. عاش حذيفة في ذلك الجو، فلذلك اضطر أن يرد على أهل الفتن وعلى أهل النفاق وعلى البدع، فخرج لنا علم جمد من حذيفة رضي الله عنه وابن مسعود وأمثالهم، ينبغي أن نجمع حتى يستفاد منه، لأن نحن الآن نعيش بمثل ما عاشوا فيه وأشد. فيقول حذيفة يصف نفسه كيف حصل هذا العلم، يقول كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن الخير، يعني الخير المقبل، يقول يا رسول الله كيف، ماذا سيأتينا، وأنا كنت أسأل عن الشر. لماذا؟ قال عرفت أن الخير لن يفوتني، يعني إن عشت فسأدركه ولا سآخذ خبره من أصحابي، ولكني سألته عن الشر خوفا أن يدركني الشر، أخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ثم يأتينا أمور لا ندري ماذا نصنع. هذا من فقه ومن عقله أن يسأل عن الشر، لأن بضدها تتبين الأشياء. وعمر يقول إنما يهدم الإسلام ويذهب الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا بد أن تعرف الحق وتعرف الباطل، لكن متى تعرف الباطل؟ بعدما ترسخ في الحق. ولذلك كما تلاحظون اليوم تدرسون أنتم مثلا عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك بعدما ترسخ فيها عقيدة الفرق المخالفة حتى تعرف الحق من الباطل، وتدرس التوحيد ثم تدرس الشرك وأنواعه، تدرس الإيمان تدرس الكفر وهكذا. ولذلك رجل كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة وأراد أن يتفنن في الدعاء، فقال اعلم لا علمك الله مكروها، فرد عليه الشيخ محمد بن وهاب على رسالته وقال: أولا دعاءك هذا ليس بجيد، لأن الله إذا لم يعلمني المكروه سأقع فيه، إذا لم أعرف المكروه سأقع فيه. فمن فضل الله على الناس أن يعرفون الحق ويعرفون الباطل والنور والظلمة. فقال حذيفة: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الآن هذا حديث واحد الذي في الصحيحين، وانظر كيف أسئلة حذيفة، أسئلة فيها استقصاء وإلحاح حتى يعرف الحق، يعرف ماذا يصنع. هذا حديث واحد، فما بالكم بأسئلة حذيفة الأخرى التي نقلت وربما لا يمكننا أن نذكرها الآن. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. شوف الاعتراف بما كنا عليه وما كان الناس عليه لولا هذا الحق وهذا الوحي. يقول: كنا في جاهلية وشر، كان الناس قبل النبي عليه الصلاة والسلام في أسوأ حال، وإن كانت تربتهم طيبة تقبل الحق، يعني تربتهم أحسن تربة، لكن ما جاءها وحي، انقطع الوحي قبل النبي عليه الصلاة والسلام بستمائة سنة، بين نبينا وبين عيسى عليه السلام ستمائة سنة، وضعف نور النبوة واندثرت الرسالة وكثرت الفتن والبدع والشرك، فكانوا في جاهلية وشر. قال: ثم جاءنا الله بهذا الخير. ما قال عرفنا الخير بعقولنا وأفكارنا، لا، قال جاءنا الله به، يعني بالوحي، يعرف فضل الله عليه، يعترفون بالنعمة وبالفضل. فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني الآن سلمنا من الشر الأول، شر الجاهلية الأصلي، وجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ هل سيكون بعد هذا الخير شر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، سيكون شر بعد هذا الخير. والأيام دول، الأيام دول يداولها الله بين الناس. واقرأوا التاريخ، في بعض الفترات يكون الإسلام عزيز وظاهر، والسنة ظاهرة والحق ظاهر، والناس مقبلين على التعلم، مقبلين على السنة. يكون في فترات يضعف الإسلام، يدبل، كما قال ابن مسعود: الإسلام له إقبال وله إدبار. يكون الناس يزهدون في الإسلام وفي تعلمه، وتبقى الطائفة المنصورة قليلة وضعيفة، لكنهم ظاهرين على الحق، من أرادهم بحث عنهم ووجدهم. فهكذا خير ثم شر، خير ثم شر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد ذلك الشر خير؟ كل يسأل عن المستقبل. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا عاد خالص مثل الخير اللي كان فيه هو وأصحابه أبو بكر وعمر ومن بعدهم، كان خير صافي، دين واضح ونقي، ما في دخل لا في عباداتهم ولا جهادهم ولا دعوتهم ولا حسبتهم ولا أمورهم كلها، ما عندهم دخل، ما عندهم إلا الصفاء والوضوح على ما يحب الله ويرضى. لكن الخير اللي بيأتي في المرحلة الثانية بعد الشر سيكون فيه دخل. فقال حذيفة، تأملوا رضي الله عن أبي عبد الله، يعني الآن أبو عبد الله حذيفة في رقابنا له منة عظيمة، لأن علمنا هذا، لولا هذه الأسئلة التي ساقه الله لها لربما اشتبهت عليه الأمور. لكن حذيفة يلح في السؤال، فقال: يا رسول الله، ما دخنه هذا الدخن اللي يكون في الخير، ما دخنه؟ لماذا هو ليس بصافي؟ قال: رجال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، هذا الدخن. يعني دعاء وطلبة علم، علماء وناس وسلاطين وغيرهم يهدون لكن بغير هدي، حتى في الدعوة، حتى في الجهاد، ما يلتزمون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في العلم، ويستنون لكن بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. ليس كل أمرهم منكر، لو كان كل أمرهم منكر عرفوهم الناس، لكنهم يلبسون حق بباطل، عندهم معروف وعندهم منكر، وعندهم مصالح وعندهم مفاسد، تعرف وتنكر، هذا هو الدخن. يعني خير مدخول فيه دخن، تسمع لأحدهم شريط، تسمع آية وتسمع حديث، ثم تسمع لك بدعة ولا شيء منكر ولا هوى، ثم تسمع هكذا، تقرأ الكتاب كذلك، تجالسهم كذلك، تنظر في قنواتهم سواء، لأن هذا يكون المتسمين بالدين. الفاسق والعاصي يا أخوان معروف، ما في أحد يقول أنا أعصي ديانة، لا، يقول أنا أعصي من الشيطان، هذا ليس من الدين في شيء، هذا من الشيطان. لذلك أمر الفسق يهون وليس بهين، لكن إذا قورن بالبدع، البدع يفعل حرام ويقال هذا يحبه الله ويرضى، هذا دين، يجاهدون جهادا يبغضه الله ويقولون هذا الجهاد إسلامي يحب الله أرضه تقتل فيه الأنفس وتذهب فيه الأموال، يدعون إلى الله ويقولون هذه الدعوة يحب الله والله لا يحبها. الله بيّن لنا في الوحي هذه المشكلة في المنتسب للإسلام الذي ينسب للدين، فقال عليه الصلاة والسلام تعرف وتنكر، تعرف وتنكر. ولذلك ينبغي للعاقل أن يكون عنده بصيرة وعنده عقل مميز، ما يكون دائما هذا الإنسان يأخذ أي شيء يعني يستسلم، لا، الله أعطاك عقل لماذا؟ إذا سمعت الشريط تميز، الحق تقبله والباطل ترده، وإذا عرفت أن الرجل مدخون ابحث عن رجل صافي، ابحث عن كبار علماء اسمع لهم، تسمع كلاما صافيا، إن هذا ربما بعض كلامه تعرفه وربما بعض البدع لا تعرفها، أليس كذلك؟ ألم يقولوا عن بعض الكتب القديمة إن البدع فيها لا تخرج إلا بالمناقيش؟ هو بدع كثيرة تمر على أهل العلم حتى ما يعرفونه، لأن هؤلاء الشيطان يعطيهم من فصاحة اللسان أو فصاحة القلم ما يخلطون به الحق بالباطل. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوك، يكون هذا وحي من الشيطان فيكتب في قلمه وينشره أو يتكلم به بلسانه. وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يا ما أكثر زخرف القول اليوم، لكن من يميز الزخرف الذهب أو الشيء اللي يشبه الذهب وليس بذهب؟ كثير من الكلام اليوم يفتتن به كثير من الناس وهو زخرف القول، قواعد تقعد وأشياء تؤصل وهي زخرف القول، لو عرضت على الوحي لزيفها الوحي وتبينت أنها لا شيء عند الوحي. لكن من الذي يعرضها على الوحي؟ من الذي يعرف الوحي ويرسخ فيه حتى يعرف زخرف القول؟ فقال عليه الصلاة والسلام تعرف وتنكر، لكن سيأتي بعدهم ناس تنكر وتنكر ما تعرف فيه. الآن بعض القنوات ما عاد تعرف فيها شيء، بعض القنوات الفضائية الإسلامية تعرف وتنكر، يعني بعض القراءات على السنة وبعضها ملحنة ومطربة، وبعض الدعاة كلامهم طيب بعضهم كلامه ليس بطيب، وأما النشيد والتمثيل والتصوير هذا كله تنكر وتنكر، يعني فيها نور وسط الظلمة، لكن تأتي قنوات كلها ظلمة محض، تنشر الصوفية ولا تنشر التبدع والتنطع وتنشر هذه الأشياء، وكذلك الكتب والأشرطة وغيرها. هذا هو الخير الذي فيه دخن. فقال حذيفة يا رسول الله هذا الخير اللي فيه دخن هل بعده شر؟ حذيفة ما يترك المسألة استقصى، ولذلك في آخر الحديث ما سكت حذيفة قال إلا بعدما قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، قال وما بعد ذلك؟ قال الساعة. عند ذلك وقف حذيفة، هذا في زيادة الحاكم على الصحيحين إن قال بعد ذلك الدجال ثم قال الساعة، خلاص وش بعد الساعة؟ ما بعد شيء. ولا حذيفة رضي الله عنه استقصى يقول أخاف أن أدركني، أخاف أن أدرك الخير اللي فيه دخن، أعرف أخاف أن أدرك. فقال يا رسول الله الخير الذي فيه دخن هل سيكون بعد الشر؟ قال نعم. شوف خير ثم شر، أول شيء شر اللي هو الجاهلية، ثم خير، خير صافي نقي. ولذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ما صفاتهم؟ الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، لأن الخير اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الخير الصافي، هو الدين الصافي المحض. ولذلك أبو العالية ماذا فسر الصراط المستقيم به؟ أبو العالية الرياحي من خيار التابعين قال اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ قال أبو بكر وعمر، هذا من أجمل التفاسير، قال الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، يعني خلافتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة وفعلهم هو الرحمة، ليسوا معصومين، لكن الله قال صراط الذين أنعمت عليهم، وخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فلذلك ما كان عليه أبو بكر وعمر هو الدين الخير الصافي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الفرق وصف الفرقة الناجية بأنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والله عز وجل يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللي هم الفرقة الناجية. قال حذيفة يا رسول الله هل بعد ذلك الخير شر؟ قال نعم. ما هو؟ قال دعاة على أبواب جهنم، هذا المصيبة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه. أنت ماشي على الصراط المستقيم وماشي على طريقك وهؤلاء ما يتركون، هذه سبل يمينك ويسارك يمينك ويسارك يمينك ويسارك، وعلى كل سبيل منها شيطان، إما من الإنس وإما من الجن، إما ملتحي وإما غير ملتحي، إما متسمي بالإسلام وبالدعوة وبالعلم وإما غير ذلك، إما منافق وإما فاسق وإما عاصي وإما علماني وإما ليبرالي وإما مبتدع، كلهم دعاة على أبواب جهنم. وأنت ماشي في الطريق ما يتركون، ما يتركونك أبدا، وإنما يقولون يا عبد الله يهلم يا عبد الله يهلم. والطريق الأوسط هو الموصل للجنة فقط. ولذلك كان ابن مسعود يحدث أصحابه، فوقف عليهم عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ يسأل ابن عمر وابن مسعود، فقال ابن مسعود تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدناه وطرفوه بالجنة، هو طريق واحد يؤدي للجنة، ما في له بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد لهذا الطريق. فقال ابن مسعود تركنا النبي عليه الصلاة والسلام بأدناه وطرفوه بالجنة، وسبقنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأوائل إليه، وعلى يمينه جواد وعلى يساره جواد وعليها رجال يقولون يا عبد الله يهلم يا عبد الله يهلم، يريدون أن يضمونك معهم في أحزابهم في طوائفهم في بدعهم في تحزباتهم في فرقهم، ما يتركونه. لكن من أراد الله والدار الآخرة ثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة، ومن أراد الدنيا سينزلق في أحد هذه السبل. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل شياطين الإنس والجن. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام الشر الذي المحض الذي يكون بعد الخير المدخول، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. ما يقولوا لك تعال إلى جهنم، ما في واحد يقول تعال معي إلى جهنم، لا، يقول تعال معي إلى طريقة أحسن، تعال معنا إلى هذه الجماعة، تعال معنا إلى هذه الطريقة، تعال معنا إلى التقدم، تعال معنا إلى الحضارة، تعال معنا إلى كذا. ما في أحد يقول تعال معنا إلى جهنم، وهم يدعون إلى النار. ولذلك حديث ابن نواس بن سمعان شرحه ابن تيمية في المجلد 20 شرحا طيب، حديث عظيم، حتى أن شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال هذا الحديث من فقه فيه وعرف معانيه أغناه عن كثير من العلم. وأيضا شرحه ابن رجب في رسالة كاملة اسمها مثل الإسلام، اسمها حديث مثل الإسلام، حديث النواس بن سمعان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا طريقا مستقيما وعليه سوران، سور من هنا وسور من هنا، وفي السورين هذه أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، إذن طريق ومن هنا سور ومن هنا سور، وهذا السور فيه أبواب مفتحة، والأبواب المفتحة عليها ستور مرخاة، وداع في رأس الصراط وداع من فوق. فكلما أراد المؤمن أن يفتح الستر وينظر ماذا في الباب، هذا الباب مفتوح لكن فيه ستر عليه، ناداه الذي من فوق والذي من أمام، يا عبد الله لا تفتح، إنك إن تفتح تلج وتسقط في الهاوية في الحفرة، يا عبد الله لا تفتح. فالموفق يستمر في طريقه ولا يلتفت إلى هذه الأبواب والسبل، والمخذول الذي علم الله أنه ما في خير وأنه يريد الدنيا يفتح أحد هذه الستور ويجد الطريق أمامه والطريق في نهاية الهاوية. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل فقال فالطريق والإسلام، أليس كذلك؟ والأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوا، والداعي في رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي من فوق واعظ في قلب كل مؤمن، واعظ كلما أراد أن يذهب إلى البدعة أو الريبة أو المعصية، وهو الذي يسمى بالصراع، الصراع الذي يعيشه المؤمن، لا تفعل، يحس في داخله تصارع، لا تفعل هذا الشيء، لا تذهب إليهم، لا تصاحبهم، لا تجلس معهم، لا تفتح هذه القناة، لا تذهب إلى هذا البنك، لا تساهم في الأسهم المشبوهة، لا تفعل كذا، استفت العلماء. هذا الواعظ رحمة من الله. هذا المثل اقرأوا كلام ابن رجب في شرح الحديث، لأن ابن رجب له سلسلة رسائل في شرح أحاديث انتقاها من الأصول، وكذلك كلام شيخ الإسلام في رسالة في أول مجلد 20. فقال حذيفة خاف حذيفة، الخير اللي فيه دخن يمكن نعرف دخنه بأن نعرض على الوحي، فما صححه الوحي صح، وما زيفه الوحي تبين أنه زيف ودخن، لكن المشكلة دعاة على أبواب جهنم، والناس يغترون بهم وهم يلقون بهم في النار في البدعة في الشرك في الفرقة. قال يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا، خاف حذيفة منهم، صفهم لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمر مرعب، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا أعظم الفتنة، هذا أعظم الفتنة، أنه قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يأتيك أحيانا في زي عالم أو طالب علم لكن يأمرك بخلاف الصراط مستقيم، يأمرك ببدعة أو فرقة أو غل أو ترك الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني كلامهم منا وكلامهم موجود ومبثوث في الصحف، في المجلات، في الأشرطة، في الكتب، في القنوات، في مواقع الإنترنت، في كل مكان. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عند ذلك بلغ الخوف بحذيفة منتهاه، لأنه يعني يخاف من هذه الأشياء. فقال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك، أخبرني بالمنجي، طوق النجاة من هذا الأمور العظام، ما تأمرني إن أدركني ذلك، ماذا ترى في رواية، ماذا ترى إن أدركني ذلك، يعني ما المخرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سبحان الله العظيم، وصية يعني رغم أنها بساطتها وقلتها إلا أن ما في منجي من الفتن فيه. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إياك إياك أن تأخذ بهذه السبل. ولزوم الجماعة ليس معنى موافقتهم على الخير والشر والطاعة والمعصية، لا، وإنما معنى لزوم الجماعة أن تثبت على الحق ولا تظهر شقاق أو خروج على الجماعة أو كذا، ولكن أنت في نفسك إلزم الحق. ولذلك كان عمرو بن ميمون الأودي من خيار التابعين، يقول جاءنا معاذ بن جبل في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه معلما وداعيا، يقول عمرو بن ميمون فلما رأيت معاذ بن جبل وقع حبه في قلبي، أحببت حبا عظيما فلزمته حتى واريته في قبره في الشام. في طلب العلم لزم معاذ في اليمن، ثم لما ذهب إلى الحجاز معه، ثم ذهب إلى الشام لازمه حتى دفنته في الشام. فسألت عن أفقه الناس بعده فقالوا ابن مسعود. أين ابن مسعود؟ قالوا في الكوفة. فذهبت إلى الكوفة وجالست في مسعود عمرو بن ميمون، فسمعته يوما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فمن أدرك ذلك فليصلي الصلاة في بيته في وقته ثم يصلي معهم. شوف كيف لزوم الجماعة، أنك تأخذ بالحق وتأخذ بالجماعة، ما تأخذ، فأنت إن صليت معهم بعد الوقت تركت الحق، وإن تركت الصلاة معهم نهائيا قالوا هذا منشق وهذا مفرق. فقال عليه الصلاة والسلام صلي في بيتك في أول وقت ثم صلي معهم في آخر وقت نافلة. فقال عمرو بن ميمون ما أعجب ما تحدثوننا يا أصحاب محمد، يعني يحس فيه تضارب. قال ماذا؟ يقول مسعود. فقال تأمرنا بالجماعة ثم تقول صلي في بيتك وصلي معهم النافلة، تترك الفريضة معهم وتصليها في بيتك، صلي معهم النافلة، أين الجماعة؟ فقال ابن مسعود يا عمرو بن ميمون كنت أظن أنك من أفقه أصحابي، كنت أظن أن عندك بعد نظر وفقه، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده، ما وافق طاعة الله وإن كنت وحده، ولكن لا تخرج على جماعتهم فيؤذونك، إلزم جماعة المسلمين كما قال ابن مسعود، أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذه حكمة عظيمة. وفسر ذلك نعيم بن حماد فقال إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسدوا، فإنك أنت حينئذ الجماعة. إذا فسدت الجماعة انظر فيما كانت عليه الجماعة الأولى، فأنت يومئذ الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام المنجي الوحيد أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الأمور ستكون مشتبهة وفيها غبش وفيها ما ينجيك إلا أن تكون مع الجماعة، لأن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. والذئب ماذا يأكل من الغنم؟ القاصد الذي انفردت تأتيها ذئاب الإنس وذئاب الجن والشياطين يأكلونها، إذا كنت مع الجماعة تسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم، إذا كانت في قلبك خلاص ما يكون في غل ولا في سوء ولا نجس، إخلاص العمل لله، كل ما كنت مخلص كل ما خرج الغل من قلبك، ما يأتي الغل إلا إذا أريدت الدنيا. ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة منه الله، الله أمره، الله لي ولاه ليس نحن، فتناصحة يخرج الغل ينضف قلبك خلاص. ثلاث لا يغل مع من قلب مسلم. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إذا كنت مع الجماعة دعوة الواحد تحيط بالجماعة ويسلمون. ولذلك كل من خرج على الجماعة ندم، الذين شاركوا في الفتن من أيام ابن الأشعث وأيام الحرة وسلموا منها ندموا، والذين خرجوا على الجماعة ندموا، تلقفهم الشياطين. الآن مثلا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في جماعة خلف أمراء وخلف علماء، والعلماء قالوا ما رأينا كفرا بواحا، والظلم يناصحون فيه والفسق يناصح فيه أهل العلم ويناصح فيه أهل السلطان وتستقيم الأمور. الآن الذي مع جماعة المسلمين هنا يلزم الحق ويلزم الجماعة، ولذلك نحن نسمى أهل السنة والجماعة، السنة في يد والجماعة في يد، ما تفترق هذه وهذا، هذا يكون على خير إن شاء الله. أن أحرم يثبت، من خرج عن هذه البلاد من أهلها قيد شبر دون إذن الجماعة، لو واحد قال أنا سأخرج العراق مقاتل، نقول استأذنت الجماعة، ورمز الجماعة الأئمة ومراءهم وعلماءهم، ليس كل واحد له رأي، نقول استأذنت الجماعة في خروجك عنهم، يقول لا أنا سأخرج ولن أستأذن لا العلماء ولا الأمراء. فنقول له أنت الآن مثل اللي يخرج من بيت أبيه مراغما لأبيه، يعني لو واحد قال أنا سأخرج من بيت أبيه ولن أسكن معه، منذ أن يخرج من بيت أبيه جاهزين أهل المخدرات وأهل الفسق وأهل البدع وأهل التكفير، سيأخذونه وينحرفون به. كذلك الذي يخرج من هذه الجماعة دون إذن يكون مثل القاصية تأكلها الذئاب. وهذا حصل، خرج شباب من هذه البلاد دون إذن الجماعة، لا علماء ولا أمراء، والعلماء يقولون هذا الأمر لولي الأمر، لا أحد يخرج، أنتم في بيت واحد مثل اللي بين أبيه وإخوته، ما يخرج من بيت أبيه، يكون مع أبيه يكون على خير. خرج شباب من هذه البلاد، لما خرجوا شبر من هذه البلاد بدون إذن جماعة المسلمين ماذا حصل؟ تلقفتهم الذئاب، شياطين الإنس شياطين الجن. والله يا أخواني استخبارات عالمية ومنظمات وأهل الكفر وأهل الإرهاب وأهل التكفير وأهل القاعدة، والشباب السعودي لا يدري هو في يد من، اسألوا من ذهب ومن قدر له أن يرجع من العراق، اسألوا ماذا يحصل منذ أن تخرج، حتى سائق الأجرة يكون من الاستخبارات وأنت لا تدري، إذا من هنا وإذا، وأصبح الشباب حطب وقود للفتن، إن نجحت فالشباب هم الوقود، وإن ما نجحت كيفهم ورقة واحترقت. هل تصدقون أن نهر البارد وهي معركة بين لبنان ولبنان شارك فيها مئات من الشباب السعودي؟ طيب ما دخلنا في نهر البارد؟ لماذا يكون الحرب اللي في لبنان بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية وكذا، لماذا يكون وقودها من الشباب السعودي؟ منهم من قتل ومنهم الآن مثل ما رأيتم الصحف 51 محبوسين في لبنان، وناس محبوسين في سوريا، وناس محبوسين، لماذا؟ لأنه منذ أن خرجوا تلقفتهم استخبارات ومنظمات، ولا يدرون، بعضهم طيب النية يحسب أن هؤلاء كل ملتحي يحسب أن هذا مجاهد وعلى خير، بعضهم في الموساد وبعضهم في استخبارات أمريكية واستخبارات إيرانية وليبية في كل مكان، جهزوا مباشرة يلا اذهب لبنان أحسن لك من العراق والعراق أحسن، وذهبونا وحطب. لماذا؟ لأن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهو في قلب غل على الجماعة، ما لازم الجماعة، ما الذي حصل لك؟ كذلك أي شخص يخرج عن الجماعة لن يحصل خير، دائما إذا اشتبهت الفتن كن مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين تنجو بإذن الله وتثبت على الحق بإذن الله. ومن فرق الجماعة، من تفريق الجماعة إنشاء أحزاب داخل الجماعة الواحدة، الجماعة واحدة والصراط واحد، والجماعة لها إمام والإمام له سمع وطاعة، هكذا كان الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يوجد جماعات داخل الجماعة الأم فهذا يفرق الجماعة، سيكون هذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية، وهذا التحزب سيؤدي إلى تباغض شحنة وتقاتل، هذا كله جاهلية، كل هذا أمور جاهلية، من انضم إلى أي حزب أو طائفة أو تحزب تنظيم، وهذا منا وهذا من الشباب وهذا خرج منا وهذا دخل معنا، وهذا كل هذه جاهلية ليست من الإسلام بشيء. قال حذيفة ألح في السؤال، قال فإن لم يكن له لا جماعة ولا إمام، يعني إلى هذه الدرجة خلاص متفرقين لا جماعة ولا إمام، فقال عليه الصلاة والسلام ما قال ابحث عن الخير اللي في دخل وابحث عن الجماعات الموجودة وانضم إلى أحدها أو ابحث عن أقربهم الحق، لا، قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، كل الفرق قد اعتزل، ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض بأصل شجرة، أو ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، ولو تذهب في شعب من هذه الشعاب وتصبر على الحق، وربما يكون هذا يوم قريب ما يدري، ربما تكثر الفتن حتى يكون خير مال المسلم شعب من هذه الشعاب يعبد الله ويدع الناس إلى من خير، ربما تكثر الفتن حتى ما تستطيع أن تقاوم، تكون مثل موج البحر، فعند ذلك تنسحب، إذا ما استطعت أن تقاوم تنسحب باستئذان العلماء، وتكون في شعب من هذا الشعاب. المؤمن لابد الجنة حفت بماذا؟ المكاره. ما في جنة بدون مصابرة ومجاهدة وابتعاد عن الفتن. قال: ولو أن يأتيك الموت وأنت في أصل الحجر حتى تموت على ذلك. وفي رواية عند الحاكم قال: وما بعد ذلك؟ قال: الدجال. قال: وما بعد ذلك؟ قال: الساعة. فيا أخوان انظروا في عظمة هذا الحديث، وانظروا في خطورة الفتن على المسلمين، وانظروا في فقه الصحابة وسؤالهم عن الأشياء التي تقع خوفا أن يدركهم هذا الشيء. وكونوا من القلوب التي كلما جاءت فتنة تنكرها وتنكمش منها، لا تسارعونها. يقول ابن مسعود: كن كالجمل الثفال الأورق الثقيل الذي لا في الفتن، الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. في بعض الجمال مشيها ثقيل وانبعاثها ثقيل. يقول: إذا جاءت الفتنة كن كهذا الجمل. إذا تسابق الناس إلى أشياء مشبوهة من قنوات أو بنوك أو أشياء أو أشياء جديدة، كن ثقيل، فإن الثقل طيب في الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: الماشي خير من الساعي، والقاعد خير من الماشي، والمضطجع خير منه. وكن حلس بيتك، وابكي على خطيئتك، وأمسك عليك لسانك، وكف هواك حتى تنجلي عما تنجلي، فإن الفتن تقبل وتدبر، وإذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. فنسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل قلوبنا من القلوب البيضاء التي لا يضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جعله في موازين حسناته. وهنا بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول: من هي الفقة الناجية اليوم؟ وهل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ يدخلون في 72 فرقة؟
الفرقة الناجية اليوم هي مثل ما قال: اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، هي من كان على ما مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عبادتهم، في علمهم، في حرصهم على الحديث والأثر، في جهادهم إلى الله عز وجل بالدعوة واللسان، وإذا تيسر جهاد السنان يكونون على السنة، وفي أمرهم بالمعروف نهي عن المنكر، في أمورهم كلها. من عرض نفسه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجده موافقا لذلك فهو من الفرقة الناجية إن شاء الله. ومن أعلامهم في هذا العصر علماءنا إن شاء الله راسخين في العلم، نسأل الله أن يكونوا إن شاء الله هم الذين يحملون هذه الراية، راية الفرقة الناجية. وأما الجماعتين التي سأل عنها السائل، وهي جماعة الإخوان المسلمين جماعة التبليغ، هل هم من الفرقة الناجية؟ فقد سئل هذا السؤال بعينه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر حياته في الطائف، وقال السائل: هل جماعة الإخوان التبليغ من 72 فرقة أو من الفرقة الناجية؟ قال: هي من 72، ليست من الفرقة الناجية. والفرقة 72 ليسوا كلهم في النار يعني قطعا، إنما كلهم موعودين في النار أو متوعدين في النار، ولكن الله قد يعفو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، هذه الأمة لو أخذنا دعوتهم وعرضناها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدناها ليست على ما كان عليه أصحابه. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالرسل كلهم يبدأون بالدعوة للتوحيد، ولا يتكلمون بشيء آخر إلا بعد أن يطيعون الناس للتوحيد، ويكون هدف الرسل تعبيد الناس لله وحده ولا شريك له، وليس هدف الرسل إقامة دولة. أكثر الرسل ماتوا وهم مستضعف، أصلا ما يفكر الرسول يكون هدفه أن يقيم دولة، هدفه أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال نوح: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لا أريد منهم أن يكونوا جند معي ولا دولة. أما هاتين الجماعتين ما رأيناهم يدعون للتوحيد، لا التبليغ ولا الإخوان، هذا لهم 200 سنة ما رأيناهم يحرصون على التوحيد، وهم أذكياء، لأن التوحيد يفرق وهم ما يريدون التفريق، يريدون تجميع. التوحيد فرقان، كما قال قريش: قالوا إن محمد أتى بشيء فرق بين الإبن وأبي والأخ وأخي، يعني سيكون حق باطل. هذه الجماعات عرفت أن الكلام في التوحيد لا يوافق غرضهم في تجميع الناس وتكثير الناس، لأنهم هم يريدون تكثير السواد حتى يتم الاستيلاء على البلاد وإقامة دولة تخصهم، فهم في الحقيقة ناس سياسيون يعني يظهرون الإسلام، لأن الإسلام تميل إليه النفوس، إذا رأى واحد مظهر الدين يميلون إليه النفوس والعاطفة تكون معه، ولكن الغرض الحقيقي الذي يصرحون به هو إقامة دولة، يريدون دولة مثلهم مثل الأحزاب الثانية التي تريد الدول، فهم أهل الدنيا متسترين بستار الإسلام
ومن عرف هذه الجماعتين على حقيقتها، سواء جماعة الإخوان، لأن جماعة الإخوان انشقت عدة فرق، في أناس بقوا على عهد المؤسس الأول وعلى طريقته، وفي أناس اتبعوا طريقة المجدد الجماعة الذي جدد الجماعة وخلط فيها أفكار في التكفير وغيره في كتبه، وفي أناس خلطوا أفكار الجماعة بأفكار بالدعوة السلفية للشيخ محمد الوهاب، يعني من باب التلبيس على الناس، فتجد بعض كلامهم كأن كلام الشيخ بن عبد الوهاب وأهل التوحيد، وهم في الحقيقة باقين على الأفكار الأولى. هم عدة شرائح وعدة فرق لأنها تتشظر، ليست حق واحد، وإنما كل يوم ينشق بعضهم على بعض. كذلك جماعة التبليغ هذه جماعة صوفية، والإخوان صوفية، كلها إنشاءها صوفية، هذا أمر مدون في كتبهم يعني ما ينكرونه. وكانت إنشاء الجماعتين في وقت استعمار الإنجليز للهند ومصر، يعني في وقت كانت الهند مستعمرة للإنجليز ومصر مستعمرة للإنجليز، وقامت الدعوة السلفية هنا في الجزيرة العربية، وعرف الإنجليز وهم مشهورين بين الروم بالخبث والدهاء، عرفوا أن الإسلام الحقيقي هو الذي جدده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولذلك لا زالوا إلى اليوم يصرحون بأنه لا مشكلة لنا مع الإسلام الصوفي أو الإسلام الشيعي، مشكلتنا مع الإسلام الوهابي، يصرحون بهذا دائما، يعني هو الإسلام الحقيقي الذي نخاف منه. فعند ذلك سهل الإنجليز إنشاء هاتين الجماعتين لمضادة الدعوة السلفية هنا، لذلك لو كانت جماعة حق كان بقوا في بلدانهم ودعوا للتوحيد، بلدانهم فيها من الشرك والبدع ما لا يعلمه إلا الله، تركوها أو لا زال لهم جهد لكن ركزوا على هذه الجزيرة العربية. فمعنى هذا أن لهم أمر، لهم هدف، يريدون الاستيلاء على الجزيرة العربية، لأنهم إذا أمسكوا بمكة والمدينة خلاص المسلمون كلهم يفيدون إلى مكة والمدينة، ولذلك لا زال الإنجليز لهم جهد كبير في تسهيل هاتين الجماعتين. والآن المراكز الأساسية لأكثر الجماعات الإسلامية تجدها في لندن، وهذا أمر معروف للجميع، أكثر المراكز والمجلات والقنوات والأشياء التي تؤثر في الشباب الإسلامي تجد مصدرها من لندن. الإنجليز خبثهم خبث، ولذلك من خرج عن جماعة المسلمين تولوا الشياطين هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. الفرقة النازية من كان على ما مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تخفى عليه؟ ها؟ ماذا كانت دعوته؟ لما أرسل معاذ اليمن ماذا قال له؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولا تكلمهم حتى في الصلاة، لأنه قال فإنهم أطاعوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فأي جماعة أو فرد لا يبدأ بالتوحيد ويركز على التوحيد فليس على سبيل الفرقة الناجية، لأن الله يقول قل هذه سبيلي، هذا السبيل هو سبيل الأنبياء قبله، أدعو إلى الله على بصيرة. إذا رأيت الجماعة ما تهتم بالتوحيد فاعلم أنه ما الدنيا، لأن التوحيد سيفرق الناس وهم يريدون تجميل، هذا هو السر في المسألة كلها. التوحيد لا يقوى أحد على الصبر على التوحيد إلا رجل مهل آخر، توحيد ثقيل. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحبونه في مكة ويعظمونه ويقولون الصادق الأمين أفضل شباب قريش وكذا وكذا يمدحونه، لما أتاهم بالتوحيد وسمى أصنامهم وسمى آلهتهم وسمى آبائهم وسمى شركهم نفروا منه وفروا عنه، كما في حديث عمرو بن عبسة الذي هو مسلم لما قابل في عرفة قال كم معك على هذا الأمر؟ قال حر عبد والبقية ولا أحد، فروا. الجماعات لا يريدون هذا المصير الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لا يبقى معهم إلا حر عبد، هم يريدون أكبر عدد ممكن حتى يستفيدوا منهم، إما في انتخابات ولا في ثورات ولا حتى يحققون مقصودهم، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. يقول هناك أحد الدعاة يقول في حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال هذا حديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه لأنه ثقل عليه، يريد التجميع، ثقل عليه هذا الحديث. هذا الحديث كما قال العلماء متواتر تواترا معنويا، تكاثرت طرقه من كل اتجاهات، خطب به معاوية في مكة على المنبر، وخطب به علي في الكوفة، وساق العلماء طرقه من، وأحسن من ساق طرق هذا الحديث أو من أحسنهم محمد بن نصر المروزي في كتاب العظيم السنة، كتاب اسمه السنة، وأصل الكتاب اسمه الاعتصام السنة، وهذا الكتاب نفيس القدر، كتبه محمد بن نصر المروزي، وكتب محمد بن نصر نفيسة مثل تعظيم قدر الصلاة ومثل كتب المشهورة، فجمع طرق هذا الحديث وآثار. يعني أحياناً بعض الناس يظن أنه إذا قطع السلسلة سقط الشيء، أحياناً الشيء يكون مدعوم من أسفل، فلو تقطع السلسلة ما يسقط، كذلك الحديث يكون له سلسلة سنة، في بعض الأحاديث إذا قطعت السلسلة يسقط الحديث لأن ما فيه إلا هذا الطريق، لكن في بعض الأحاديث لها آثار وعمل الناس وشواهد واستشهادات وأشياء بحيث أنك لو قطعت السلسلة هو لا يسقط، هو ثابت من كثرة ما رده، لدرجة أن محمد بن نصر
ذكر أن علي سأل حاخام اليهود في العراق قال له كم افترقتم عليه؟ قال ولا فرقة، قال كذبت على 72، أنتم تكتمون الحق. واستدعى رئيس النصارى قال كم افترقت علي؟ قال عن اليهود 71. واستدعى زعيم النصارى قال كم افترقتم عليه؟ يقول علي بالسند الثابت قال على ولا فرقة، يكذب، قال كذبت على 72 ونحن سنفترق على 73. وآثار كثيرة، لكن ثقوا تماما، غير أهل السنة سيثقل عليهم هذا. أكثر الناس اليوم ما يريد مسألة افتراق وفرقة ناجية لا يريد المليار، هذول يسمونهم مليار، لو كان في الأرض مليار مسلم ما كان وضع المسلمين هكذا. يريد المليار دولة لا يطلع أحد، انتبهوا لا أحد يطلع، كلهم يسرون معنا، لو كان إنه يعبد قبر، لو كان مشرك، لو كان رافضي، لو كان لا يطلع أحد، انتبهوا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي ستفترق، يعني سنعارض القدر. ولذلك اليوم لا تحرص على أن الناس يرجعون كلهم على طريقة واحدة، هذا مستحيل، لكن احرص على أن تبقى أنت ومن تحب على فرقة ناجية الوحيدة التي بقيت على الصراط المستقيم. أما الأمة ستفترق رغما عن من لم يرضى، وستأخذ بهذه السبل، هذا قدر الله الماضي فيه حتى في من قبلنا، فما في شك من أول الدهر. ولذلك محمد بن نصر من فقهه إن لما ألف كتاب السنة بدأ بحديث الافتراق وجمع طرقه والآثار التي فيه، لأنه يدري أنه منذ أول الدهر وأهل الرأي وأهل الفكر وأهل البدع لا يحبون هذا الحديث، يثقل عليهم جدا، لأنهم يريدون الدين يفصلونهم، لا يكون فيه ناس على الصراط المستقيم وناس أخذوا في السبيل، ما يريدون هذا الكلام. نعم.
سن الله إليكم. هذا يقول: هناك من يقول إن هذه الدعوات التي ظهرت ليس فيها إشكال كبير، إنما هي من اختلاف مناهج الدعوة فقط، فما رأيكم؟
الدعوة ما في مناهج، سبحان الله، الله يقول قل هذه سبيلي، ما قال سبلي، يقول قل هذه سبيلي، سبيل واحد. من اللي يقول الدعوة فيها مناهج؟ هو منهج واحد، طريق واحد، قل هذه سبيلي من نوح عليه السلام إلى آخر الدهر، هو واحد، تبدأ بالتوحيد وتصبر عليه، تدعو الناس الأول في الأول، وتجاهر في الحق، تبرأ من الباطل، كما قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر لا تريد الدنيا ولربك فاصبر. هذا هو منهج الدعوة. من يقول الدعوة فيها منهج؟ قد يكون الدعوة فيها أوعية، بمعنى السابق ما كان فيه أشرطة، ما كان فيه كتب، ما كان فيه قنوات، ما فيه مواقع، ما الآن جاء الله بهذه الوسائل المنافذ التي توصل الحق إلى الناس، هذا ما في إشكال، أشياء مادية. أما أسلوب الدعوة، منهج الدعوة هو واحد، هو صراط مستقيم واحد. اللي يقول اختلاف المناهج نقول ائتنا بمناهج الدعوة هذه، ما بلا منهج واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نميز بين الداعي المحق وبين غيره من الدعاء؟
إذا رأيت يدعو للسنة ويحب للسنة ويصاحبهم يدعو للحديث ويدعو للتوحيد ويصبر عليه ولا يبالي بجمع الناس ولا يبالي برضاهم أو غضبهم أو مدحهم أو ذمهم، لا يكثر الناس من حوله، لا يريد الدنيا، تدري أنه صادق، واللي في قلب مرض سيخرج الله أضغانهم، لا تخاف. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، اللي عنده فراسة سيعرفهم بسيماهم، ولكن اللي ما عنده فراسة ولا تعرفنهم في لحن القول، اسمع كلامه. إذا كان أنه يسهل بأمر البدع أو الشرك أو ما يدعو للتوحيد ولا يحبه ولا يكون أكبر همه التوحيد وجمع الناس عليه، ادري ان هذا ممن اخرج الله اضغانه. نعم.
احسن الله اليكم. يقول: كيف نعرف الجماعه الناجيه في البلد الذي فيه جماعات شتى والجماعه الافضل في نظري هم جماعه التبليغ، فهل الزمهم ام لا؟
لا تلزم التبليغ، اذا لزمت التبليغ ما لزمت الصراط المستقيم. التبليغ ماذا يودونك اليه؟ ياخذونك يرونك الشرك ويقولون لا تنكر الشرك. هذا كل واحد يمشي من التبليغ يعرف هذا. يقول: انت امر بالمعروف لكن ما تنهى عن المنكر. واعظم المنكر الشرك، انتبه لا تتكلم الشرك. وإذا جاءوا هنا في هذه البلاد، لأن يعني البلاد بحمد الله مظاهر فيها التوحيد، يتكلموا في التوحيد لأن ما في معارض لهم. لكن إذا خرجوا من هذه البلاد شبه ممنوع منع باتا أن تتكلم في الشرك أو في البدع، هذا أكبر. تصحبهم لماذا؟ تصحبهم دعاة يقذفونك في النار. أصلا إذا كنت في بلدك لا تحاول أن، كما قال ابن عباس، قال له رجل: يا أبا العباس أريد أن أذهب وقاتل، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما؟ قال: تبتني مسجدا، إذا كان الله علمك علم تبتني مسجدا وتجلس فيه للناس، يأتيك الواحد واثنين وثلاث حتى يكون لك جماعة، يعني يكون لك ألفة وأصحاب، فعلمهم الحق، فعلمهم السنة. فالإخوة خاصة أهل منح إذا ذهبوا إلى بلدانهم ما بي لازم أنك لابد تنضم إلى جماعة. إذا كان هذا ابتني مسجدا في قريتك وبث الحق وبث العلم وثق تماما إن شاء الله مع الأيام والليالي سيأتونك الطلبة ويستفيدون منك وتكون منارة علم. وأدعو إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أما لا بد أن تستهلك وقتك وجهدك تبحث عن الجماعات تنضم إليها، ما لك وما لها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول الذي يقول في حق الجماعات اليوم المخالفة لمنهج السلف أن لهم حسنات ولهم سيئات، السؤال هل يجوز التكلم في حسناتهم؟
ما يجوز التكلم في حسناتهم، ولا الجماعات من أول الدهر لا حسنات ولا سيئات. القدرية لهم حسنات ولهم سيئات، بعضهم عباد مثل عمرو بن عبيد كان يضرب بالمثل بالعبادة نسأل الله السلامة، لكن إذا جاء الحديث ما يريده رده، ما تنفع العبادة. وبعض الصوفية ربما كان لهم قتال وفتحوا بعض الأقاليم وبعض البلدان، لكن هؤلاء إذا مدحتهم فتنت الناس، إذا مدحتهم يأتي الضعيف العقل يصحبهم. إذا كان لهم حسنات لن تضيع عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن من باب السياسة الشرعية أن من خشي شر على الناس حذر من شره، لا ما يخلو أحد من حسنات.
سن الله إليكم. يقول ما معنى كلمة جامية؟
جامية والوهابية والحشوية هذه كلها ألقاب، ألقاب من أول الدهر. كان فيه الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، كان فيه الجامعة الإسلامية رئيس قسم العقيدة وهو درس في المسجد النبوي سنوات طويلة، وكان هذا الشيخ من ضمن الذين خافوا على الشباب السعودية لما رأوهم تخطفتهم الأحزاب وفرقتهم، كانوا على طريقة واحدة. كان الناس في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كان هنا يجلس للناس في الرياض، جلس الرياض للناس 50 سنة الشيخ محمد بن إبراهيم من عام 39 هجري إلى عام 89، 50 سنة هو جالس للناس رحمة الله عليه. فكان يأتون من أنحاء السعودية، ما أحد يقول وش منهجك وش طريقتك مع أي جماعة من أين أنت، ولا بينهم تباغض ولا بينهم تنافر ولا بين، كلهم سوا خلف أمرائهم وعلمائهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، والأمور طيبة جدا، هذا ما يرضي أهل الشر لا من اليهود ولا من النصارى ولا، فأدخلوا عليهم هذه الجماعات تخطفتهم وهي من تحت غير ظاهرة للسطح لكنها خفية باطنية، فتخطفتهم وفرقتهم وفرقت قلوبهم، حصل مثل ما ترون اليوم تلابس بالألقاب وسباب وشتام. الشيخ محمد الله يرحمه من ضمن الذين أنكروا ورفعوا أصواتهم، فلذلك من أنكر اليوم وتأذى من هذا الفرقة وهذا الأحزاب الباطنية وهذا يقول أنت مثل هذا الشيخ أنت جامع، مثل الآن أي واحد يدعو للتوحيد في العالم الإسلامي ايش يقولون له؟ وهابي، يقول أنت وهابي يعني مثل محمد بن عبد الوهاب، وهكذا ومثل الأوائل، هذه كلها ألقاب. الضعيف ضعيف العقل تمشي عليه الألقاب هذه، واللي عنده عقل يتميز يقول وش عندهم وين كتبهم وما نشطتهم أسمع وأشوف. ولذلك تعرفون القصة المشهورة أن قريش كانوا يمسكون أطراف السكك إلى مكة، وكل ما جاء أحد إلى مكة يمسكون يقولون ترى مكة فيها فرقة جديدة اسمهم الصباح وزعيمهم محمد بن عبد الله الهاشمي، احذرهم كلامهم كذا وعندهم دين جديد وعندهم، فيبدون يكثرون على الواحد، وأكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس إذا سمع المسألة فيها تشويش يخاف، وإذا رأوا الرجل شيخ قبيلة ولا زعيم زادوا له في التحذير والتشويش والتخويف حتى يرعبونه. فيقول الطفيل بن عمر مسكوني قبل ما أدخل مكة، انتبه الفرقة الجديدة موجودين وترى اسمهم الصبا وكذا، يقول حتى أني حشوت أذني كرسي قطن، قلت أخاف أن هؤلاء عندهم سحر ولا شيء، ودخلت إلى مكة. لما دخلوا طاف وإذا زعيم الفرقة برأسه رسولنا صلى الله عليه وسلم زعيم الفرقة الجديدة يصلي، قال هذا هو الزعيم الجديد. لما جلس الطفيل يقول حدث نفسه، قلت بئس ما فعلت يا طفيل، عاقل تعرف كلام السحرة وكلام الشعراء وكلام الكهنة وكلام، تضع في أذنيك قطن إلى هالدرجة، ما أعطاك الله العقل تصبح تضع في أذنيك قطن ما تسمع؟ انزع القطن، الشيطان ما يريدك تنزع القطن، هو لماذا يفعل الشيطان هذه الحيلة حتى تضع قطن وما تسمع الحق؟ فقال الطفيل فنزعت القطن وجلست للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتهم بماذا قالوا لي، فتلى علي آيات من القرآن فمنذ أن رأيت وجهه وسمعت كلام عرفت ليس بالكذاب وليس كما يقولون، وآمنت وآمنت قبيلتي. فهذه قديم من أول الدهر. لماذا قيل عن الرسل ساحر ومجنون وكاهن؟ لماذا قيل؟ الله حتى الله عز وجل يتعجب منهم يقول أتواصوا به. الكلام اللي قالوه قوم نوح هو اللي قيل لكل الأنبياء إلى محمد، وهو الذي يقال لأتباع الأنبياء إلى آخر الدهر، لابد أن يقول ساحر مجنون كذا، كل الصفات لابد تلقى عليه. لماذا؟ حتى أن يكون ضعيف العقل إذا سمع التشويش وكذا يخاف، لكن اللي الله أعطاه عقل يسأل، إن رأى خير اتبعه وإن رأى شر كف عنه. فهذا هو، هذا هو سبب المسألة كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نحقق الإخلاص في أعمالنا جميعا، وما هي وسائل مكافحة الرياء؟
أن تجعل الله نصب عينيك، أن تعلم أن الله ليس فوق واحد، وربك فكبر. لا تريد الدنيا، الدنيا لا تجتمع مع الآخرة في القلب، قد تجتمع في اليد، قد يكون من أهل الآخرة في يده دنيا، إما يبتلى بمنصب أو يبتلى بشهرة أو يبتلى بمال، لكن في القلب لا يجتمع دنيا وآخرة ضرتان. فأرد الآخرة، وإذا أردت الآخرة ستضر بدنياك، وإذا أردت الدنيا ستضر بآخرتك. أرد الله الدار الآخرة تفلح بإذن الله.
يقول: ما هو ضابط مقاطعة الكفار، وهل يجوز مقاطعة المنتجات الدنماركية؟
يبدو أن الأسئلة هذه كلها سئل عنها من هو خير مني من العلماء، كلكم تعرفون جوابي، وأنتم طلبة علم، يعني أنا هنا في هذا المسجد بين إخواني، كلكم من طلبة العلم تعرفون المقاطعة إذا لم تكن عن طريق الجماعة، جماعة المسلمين كلهم بإمامهم وعلمائهم وعامتهم ما تنفع. الآن لو فتح المجال للشعوب أنها تقاطع حصلت فتنة عظيمة، كل يوم يقول: يلا أنتم قاطعوا هؤلاء، وهذا قاطع هؤلاء، قاطع التاجر الفلاني، وأنت قاطع التاجر الفلاني، وفعل كذا، مثل ما رأيتم المقاطعة الدنماركية، قوائم طلعت، هؤلاء التجار قاطعوهم، وهؤلاء لا تقاطعون، وأصبح الأمر يخرج عن السيطرة. فلذلك لا يوجد مقاطعة إلا إذا نظمتها الجماعة كلها، مثل مقاطعة إسرائيل ناجحة كانت، لأن كل جماعة المسلمين مقاطعة، والإمام نفسه هو يمنع السلاح الإسرائيلية وغيرها. لكن أن الشعوب أو الأفراد يتخذون هذه المبادرات، وإن كان فيها مصلحة تبدو للظاهر، لكن سيكون فيها مفاسد كبيرة. حتى وصل الأمر العام الماضي أنهم قالوا: قاطع من لم يقاطع، يعني الذي لا يكون معنا قاطعوه واهجروه وافعلوا كذا. ثم أصبح الأمر يمشون في البقالات، وأي واحد يشتري شيء يمسكون بيده يقول: لا تشتري هذا، افعل كذا. تصبح مصيبة، هذه تصبح مصيبة. فلذلك هذه المسألة هي من أمور الأمن والخوف والأمور الكبار، ردوها إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. وأمور التعايش الدنيوي، البيع والشراء، هذه أمور لا تدخل في الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ولاء وبراء، ويشتري ويبيع مع الكفار إلى أن مات. هذه أمور لو اتخذت أمور البيع والشراء والتعايش في الدنيا بميزان الولاء والبراء لتعطلت الأمور. فمن رحمة الله أن هذا أمر دنيا، يبيع ويشتري معه أمر الدنيا. أنت الآن قد تشتري من أبغض الناس إليك، وقد تمتنع من الشراء عن أحب الناس إليك. هذه أمور لا دخل لها في الحب والبغض. رب رجل يقاطع وهو في الحقيقة مائل للكفار، يميل لهم ويحب أمرهم ويسافر لهم، ورب رجل لم يقاطع وهو أشد الناس بغضا للكفار ولمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون الكلام في هذا كله، وزاد فيه العلماء وأبدوا وعادوا، ما يحتاج إلى أن نعيد مرة أخرى.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي، بين مخرجي 15 و14، شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه، شرق مصلحة الزكاة. رقم الهاتف والناسوخ 01493 45 55.